بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فنكمل وما زال الحديث في أحكام الطهارة. الباب الخامس ذكر المصنف رحمه الله تعالى وحفظ الأحياء في الوضوء، وذكر فيه مسائل. قال: تعريفه وحكمه. الوضوء لغة مشتق من الوضاء وهي الحسن والنظافة، شرعا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى. وحكمه أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها كالطواف ومس المصحف. بالنسبة للصلاة، من أعظم شرائطها الطهارة، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. فأعظم شرائط الصلاة هي الطهارة، وهي الوضوء المقصود به هنا الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والوضوء هذا عبادة شرعية جاء فيها النص في القرآن والسنة في كيفيتها، ولذلك لا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان، لا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان إلا فيما يتعلق بالسنن من جهة الترك، فتكون العبادة مقبولة. لكن الزيادة عليها بركن أو بشيء فهذا مما هو ممنوع ومحظور على المكلف. أيضا الحكمة من هذا الوضوء ظاهرة، وهي تنظيف الأعضاء التي يواجه بها الإنسان الأشياء. فالإنسان يواجه بوجهه وبيده وبرجليه، وكذا يتعرض كثير من بدنه لشيء من الأوساخ والأقذار وغيرها، فاحتاج أن يتنظف، ولذلك ألزمه الشارع بهذه الطهارة. هذه حكمة ظاهرة فيما يبدو لأول وهلة. وقد تكون هناك حكم كثيرة، منها معنوية كما جاء في الحديث الشريف، الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرجت خطايا وجهي مع آخر قطرة مع الماء. ثم ذكر خروج الخطايا مع العينين، وخروج الخطايا مع أطراف الأنامل أو مع الأظافر اليدين والرجلين. فدل هذا على أن الوضوء سبب من أسباب تكفير الخطايا والذنوب، ولذلك الوضوء يصلح أن يكون عبادة مستقلة بذاته. يعني لو لم يحتج الإنسان إلى الصلاة فأراد التوضؤ تعبدا لله عز وجل صح ذلك بدلالة هذا الحديث الذي ذكرته قبل قليل. الأمر الآخر أن الإنسان في الغالب يحتاج إلى الماء، فالماء له فوائد كثيرة، منها تنشيط البدن، وأيضا تنشيط ما يسمى بالدورة الدموية، يقولون بأنه ينشط الماء، ينشط الدورة الدموية وينشط البدن ويبعد الكسل ويبعد الفتور، وكذلك هو نظافة بحد ذاته. قال: المسألة الثانية، طبعا عرف الوضوء في اللغة وفي الاصطلاح ظاهر عندكم. المسألة الثانية: الدليل على وجوبه وعلى من يجب ومتى يجب. أما الدليل على وجوبه فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وقوله: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، فثبتت بذلك مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع. إذن الوضوء واجب بالكتاب والسنة والإجماع. ضبط الوضوء والوضوء بالضم والفتح يختلف المعنى، فإذا ضبط بالضم قال وضوء فيكون معنى إيش؟ فعل الوضوء، فعل الوضوء. وإذا قلنا الوضوء فهو الماء أو الإناء الذي فيه الماء، من ذلك أيضا من هذا القبيل سحور وسحور، وجور ووجور، طهور وطهور، وضوء ووضوء، وهكذا. قال: وأما على من يجب فيجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها. المسلم البالغ العاقل، يخرج الكافر ويخرج الصبي ويخرج المجنون، لقوله المسلم البالغ العاقل، المسلم البالغ العاقل. قال: وأما متى يجب؟ فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت، كالطواف ومس المصحف. أما متى يجب فالتعبير إذا وجد سببه أظهر، إذا وجد سببه، وقد يكون هذا السبب قريبا أم بعيدا، إذا وجد سببه. ولذلك السبب من الأحكام الوضعية التي جعلها الله عز وجل علامة على العمل، إما من جهة الوقت وإما من جهة الكيفية وإما من جهة الفعل وأشياء كثيرة. فهنا الوضوء قوله إذا دخل وقت الصلاة يعني فيه مأخذ، وهو أنه إذا أراد الوضوء قبل دخول وقت الصلاة فكأنه يعني لا يشرع له، وهذا غلط. لا، المقصود ومفهوم أيضا كلام سياق المؤلف هنا أو أراد الإنسان الفعل الذي اشترط له الوضوء، فالوضوء لو تقدم على سبب وجوبه جاز ذلك، بمعنى أن لو أن إنسانا توضأ وقت الضحى لصلاة الظهر صح ذلك، صح ذلك، لا يشترط أن يدخل الوقت أو أن يوجد السبب، أن يوجد السبب، فلو توضأ بوقت بعيد جاز ذلك وصح. نعم، إذا وجد السبب، السبب هذا قد يكون قريب أو بعيد، السبب قد يكون قريبا أو يكون بعيدا، هذا هو المقصود. فمن أراد الطواف اشترط له أن يتوضأ، فالوضوء هنا لسبب الطواف، الصلاة كذلك. نعم، قراءة القرآن على خلاف بين أهل العلم. قال: المسألة الثالثة في شروطه، الضمير يعود إلى الوضوء، شروط الوضوء. قال: ويشترط لصحة الوضوء ما يأتي: الإسلام والعقل والتمييز، فلا يصح من الكافر ولا المجنون، ولا يكون معتبرا من الصغير الذي دون سن التمييز. إذن من شروطه الإسلام، فلو توضأ الكافر سواء كان كفره كفرا أصليا أم كفر ردة فلا يقبل منه. كذلك المجنون لو توضأ، لماذا؟ لأنه ليس أهلا التكليف. قال: والبلوغ وضده الصغر، ولم يقل التمييز، لماذا؟ لأن الوضوء يقبل من المميز، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10، فرقوا بينهم في المضاجع. فإذا أمر الصبي المميز بالصلاة فمن شرائط الصلاة ما هو؟ الوضوء، فاحتاج أن يتوضأ، فإذا قبلت صلاته قبل وضوءه، إذا قبل صلاته قبلت صلاته قبل وضوءه. ثم قال: النية، لحديث: إنما الأعمال بالنيات، ولا يشرع التلفظ بها لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النية قيل هي العزم على فعل الشيء أو القصد، وفسرت بالإخلاص أيضا، وكل هذه المعاني صحيحة، لكنها في واقع الأمر كل واحدة منها لها اعتبار، تفسر باعتبارها، تفسر باعتباره. فالإخلاص باعتبار إيش؟ الجانب العقيدة، وجانب أيضا في مقابل الرياء، مقابل الرياء، مقابل ما يتعلق بالعمل لله عز وجل. العزم، النية عزم، فكل من قصد شيء فهو ناوي، عزم على فعل الشيء فهو ناوي، وهكذا. والنية محلها القلب، تلفظ بها بدعة. وقلنا بأن التلفظ بها بدعة، لماذا؟ لأنها عبادة، والعبادات توقيفية، يعني لا مجال للاجتهاد ولا للرأي ولا للذوق فيها بوجه من الوجوه، وإنما لا بد فيها من الوقوف على النص. فلم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة ولا في قول أحد من الصحابة ولا في قول أحد ممن يعتد به بعد الصحابة كالأئمة الأربعة وأئمة الإسلام أنهم قالوا بالتلفظ بالنية أبدا. وما هو مذكور في كتب بعض الفقهاء كالشافعية إنما هو تخريج لبعض المتأخرين، بعض متأخري فقهاء الشافعية على مذهب الإمام الشافعي. والإمام الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من أكثر الناس اتباعا للسنة، فلم يثبت عنه أبدا أنه صرح بمشروعية التلفظ بالنية، وإنما ذكر كلاما من جهة الصلاة، حيث قال بأن كل صلاة لا بد فيها من كلام في أولها أو من نطق. والمقصود، مقصود الإمام الشافعي هو التكبير، التكبير. فذهب بعض المتأخرين إلى تخريج قول أو وجه على أنه التلفظ بالنية، وسحب هذا على الوضوء، سحبه على الطهارة، وسحبوه أيضا على الحج وعلى غير ذلك من العبادة. إذن لا يجوز التلفظ بالنية، النية محلها القلب، تلفظ بها بدعة، لأنها لم تثبت لا في الكتاب ولا في السنة، ولم يعني تثبت في قول صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: الماء الطهور لما تقدم في المياه، أما الماء النجس فلا يصح الوضوء به. ثم قال: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من شمع أو عجين أو ونحوهما كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم. إذا من شروط صحة الوضوء إزالة كل ما يحول بين الماء وبين البشر، كل ما يحول بين الماء وبين البشر. أمثلة ذلك كثيرة، مثل الطلاء الأصباغ هذه، ومثل أيضا طلاء الأظافر بالنسبة للنساء، تسمى إيش؟ مناكير. ها، من المنكر هي ولا المناكير؟ المقصود أيضا خاصة العمل والمحترفين أصحاب المهن والحرف اللي يشتغلون في الزيوت والأصباغ، هؤلاء يتعرضون كثير لمثل هذه الأشياء، ولذلك تنبه لهذه المسألة، تنبه لهذه المسألة. لكن إن وجد شيء يسير وعسر إزالته فهذا مما يتسامح به شرعا، لأن القاعدة الشرعية أن اليسير معفو عنه، هذه قاعدة شرعية، أن اليسير معفو عنه. فلو بعض الأحيان تجد بعض العملة يشتغلون مثلا في الأصباغ وفي الطلاء، تجد نقط على أيديهم وعلى أرجلهم ولا يستطيعون إزالتها، ولو جلس يزيلها لفات عليه الوقت، فهذا مما يتسامح به، لأن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعت. القاعدة الشرعية أنه أن اليسير معفو عنه، اليسير دائما معفو عنه، بشرط أنه لا يستطيع إزالته، أو أنه إذا أراد إزالة هذا الشيء استغرق وقتا تخرج به الصلاة، تخرج به الصلاة أو يترتب عليه مفسد، ترتب عليه مفسد كفوت رفقة مثلا، كفوت رفقة أو ضياع يعني مصلحة وهكذا. خامسا الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما لما تقدم، الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما، سببهما ما هو؟ قضاء الحاجة. ولذلك حصل خلط عند كثير من العامة، كثير من يعني يشتغلون بالعلم، أنهم لا يفرقون بين الوضوء وبين باب قضاء الحاجة، فيظنون أن بينهما تلازما، بمعنى أنه كل من أراد الوضوء يلزمه أن يستنجي أو يستجمر ولو لم يكن هناك سبب، وهذا غلط. ولذلك الآن تجدون بعض العامة إذا أراد أن يتوضأ أول ما يدخل إلى دورة المياه فيستنجي ويخرج، ظنا منه أن من شروط صحة الوضوء الاستنجاء أو الاستجمار ولو لم يوجد سببهما، وهذا غلط. حتى بعض طلبة العلم أو الذين يشتغلون بهذا يختلط عليهم هذا الأمر، فيظنون أن هناك تلازم بين هذا وبينها، فباب قضاء الحاجة يختلف اختلافا كاملا عن باب الوضوء، باب قضاء الحاجة يختلف عن باب الوضوء. إذا وجد السبب بمعنى أنه أراد أن يقضي حاجته بغائط أو ببول، فهنا يلزمه الاستنجاء أو الاستجمار، يلزمه الاستنجاء أو الاستجمار. فمن تبول ولم يستنجي أو لم يستجمر لا يصح وضوءه، لا يصح وضوءه. ثم قال الموالاة، الموالاة، الموالاة معناه مأخوذة من التوالي أو يعني التتابع، معناه التتابع، توالى المطر نزولا تتابع، يعني توالت الكتيبة تتابعت، توالى الجيش مثلا تتابع. والمقصود بالموالاة هنا أن يغسل الأعضاء مرتبة ولا يفصل بينهما فصلا بحيث يجف العضو ثم يغسل الذي بعده، اختيارا لا اضطرارا، اختيارا لا اضطرارا. فالموالاة مقصود فيها غسل الأعضاء متتابعة من دون فصل بينهما فصلا طويلا تنشف فيه بعض الأعضاء، أو ينشف العضو يريد أن يغسل عضوا وقد تأخر عن العضو السابق فينشف في هذه الحالة. طيب، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا على ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بإعادة الوضوء، فدل هذا على أن الموالاة شرط فرض، شرط من شروط صحة الوضوء، موالاة شرط من شروط صحة الوضوء. قلنا إيش اختيارا لا اضطرارا، كيف معنى اختيارا لا اضطرارا؟ بمعنى أنه يتوضأ فلما غسل وجهه ومسح برأسه، غسل وجهه ثم أراد غسل رجليه، غسل يديه، جاءه اتصال مثلا، استعمال المثال هذا جيد الآن كثير، الجوال والمحمول، فجلس يكلم، مضى 5 دقائق 6 دقائق ويكلم، ثم أراد أن يتوضأ يكمل الوضوء. في هذه الحالة نقول له ننظر، فإن جف العضو السابق قلنا له وضوءك قد بطل، عليك إعادة الوضوء، يعيد الوضوء من جديد. أيضا أمثلة كثيرة يعني من هذا، المقصود أنه باختياره هو. لكن اضطرارا مثل ماذا؟ مثل رجل يتوضأ في جو فيه ريح وهواء شديد، فهنا إذا غسل وجهه لا يمكنه أن يغسل العضو الذي بعده إلا وقد جف، فهذا مضطر يعني ليس باختياره، وإنما جفاف العضو ليس بسبب طول الفصل وإنما بسبب الجو، كأن يكون هناك هواء شديد أو مثلا حر شديد وهكذا. ثم قال الترتيب، وسيأتي الكلام عليه. الترتيب بمعنى أن يأتي بأعضاء الوضوء، أن يغسل أعضاء الوضوء كما رتبها القرآن وكما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال غسل جميع الأعضاء الواجب غسلها، من شروطه غسل جميع الأعضاء الواجب غسلها، بمعنى أن لا يقتصر على مسح بعضها دون مسح دون الآخر إلا ما ورد الدليل بجواز مسحه. هنا انتقل إلى المسألة الرابعة وهي فروض الوضوء، يعني أعضاء الوضوء. قال وهي ست: أولا غسل الوجه بكامله، لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ومنه المضمضة والاستنشاق لأن الفم والأنف من الوجه. قال غسل الوجه بكامله، قد أحسن المصنف حينما عبر بكلمة بكامله وهي احتراز جيد، بمعنى أنه من اقتصر على غسل بعض الوجه فإنه قد أخل بفروض الوضوء. وكامل الوجه لا بد من بيان حدوده، فحدود الوجه طولا من منحدر الجبهة إلى ملتقى اللحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، من منحدر يعني آخر الوجه من جهة الرأس في جهة الجبهة منحدر، لما يبدأ أعلى الوجه بالانحدار تبدأ حدود الوجه طولا إلى ملتقى اللحيين، هذا ملتقى اللحيين. طيب لماذا عبرنا بمنحدر الجبهة ولم نقل من شعر الرأس؟ لأن من الفقهاء من يقول بأن طوله من منابت شعر الرأس طولا إلى ملتقى اللحيين. نحن قلنا بالتعبير بمنحدر أفضل وأولى وأضبط. لماذا؟ أي صحيح، بعض الناس قد يكون أصلع، بعض الناس قد يكون أيضا شعره يعني جبهته كبيرة مثلا، فيكون الشعر متأخر قليلا، لا يشترط أن يكون أصلعا. فالتعبير بمنحدر الجبهة أضبط من التعبير بمنابت شعر الرأس. وعرضا من الأذن إلى الأذن، بمعنى أنه يدخل البياض الذي خلف العاذر، الشعر الذي هو ملتصق أو متصل شعر الرأس بشعر اللحية هذا، فالبياض الذي هنا هذا داخل في حدود الوجه، البياض الذي هنا اللي بين الأذن وبين الشعر هذا داخل في حدود الوجه، ولذلك إذا غسل يغسل بهذه الطريقة، يضع إبهامه على هذه المنطقة فيغسلها أثناء إمرار يديه على وجهه. وأيضا العلماء قالوا ينبغي له أن يتعاهد أشياء في الوجه، من ذلك المآقي، والمآقي هي مجاري الدموع، هذه سمى المآقي هنا مجاري الدمع. قالوا لأنه في الغالب أن الماء إذا نزل يكون منطقة الحاجبين تعزل هذا الماء عن الوصول إلى المآقي، فيغسل وجهه بهذا، يعني يمرر يديه إلى جهة المآقي. قالوا أيضا أسفل الشفة ما عند العنفقة هذه، قالوا هذه ينبغي له أن يتعاهد أثناء غسل وجهه. ثانيا غسل اليدين إلى المرفقين، لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. غسل اليدين، اليدين اختلف العلماء إذا أطلقت اليد في نصوص الكتاب والسنة فما المراد؟ منهم من ذهب إلى أن اليد إذا أطلقت يراد بها الكف، ومنهم من ذهب إلى أن اليد إذا أطلقت يراد بها اليد كاملة من الكتف إلى أطراف الأصابع، إلى أطراف الأصابع، يقول هذه اليد من حال الإطلاق، والنص هو الذي يحدد المراد باليد. ففي السرقة جاء التحديد من النبي عليه الصلاة والسلام بقطع الأكف: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، فجاء النص بتحديد مكان اليد وهو الكف. وهنا في الوضوء: وأيديكم إلى المرافق، تحديد هنا جاء في في النص الشرعي، يعني لا يحتاج إلى اجتهاد، لا نحتاج إلى اجتهاد. إلى المرافق، المرفق هو هذا الذي في نهاية الذراع وفي بداية العضد، بداية العضد ونهاية الذراع، سمي مرفقا لأنه يرتفق عليه، إذا أراد الإنسان أن يرتاح إيش ارتفق عليه، سمي مرفقا لأن يرتفق عليه. والمرفق هذا جاء النص قال وأيديكم إلى المرافق. القاعدة الشرعية عند أهل اللغة وأهل الشرع أن النص إذا جاء مغيى جاء فيه ذكر الغاية، فالمغيى لا يدخل في الحكم، لا يدخل في الحكم. فقول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق إلى هنا لانتهاء الغاية، وأول المرفق قالوا لا يدخل في الوضوء، أول المرفق هذا، يعني بمعنى أن المرفق لا يدخل. لماذا؟ لأن المغيى لا يدخل في الحكم، هذه القاعدة الشرعية والقاعدة اللغوية. لكن أهل العلم أهل التحقيق ذكروا بأن إلى هنا جاءت بمعنى مع، هذا الذي ذكره ابن القيم وغيره من أهل العلم أهل التحقيق، لأن إلى تأتي بمعنى مع، ويستدلون على ذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث أنه أدار الماء على مرفقيه، فدل على أن المرفقين يدخلان في مسمى اليد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه. لكن هل الماء على المرفقين هو واجب يدخل في الواجب أو يدخل في السنية بمعنى أنه مما يحتاط لمحل الفرض؟ هذا كلام لأهل العلم. المقصود وأيديكم إلى المرافق هنا يدخل فيه المرفقين. قبل ذلك نحن لم نذكر المضمضة والاستنشاق في غسل الوجه، قال ومنه المضمضة والاستنشاق. ما معنى المضمضة؟ المضمضة هو وضع الماء في الفم وإدارته، هذه المضمضة، يعني أن يضع المكلف أو المتوضئ الماء في فمه ثم يديره في فمه ويخرجه. لكن إن وضع الماء وضعا في فمه ولم يدره هذا لا يسمى مضمضة، هذا لا يسمى مضمضة. ولذلك المضمضة هي وضع الماء في الفم وإدارته داخل الفم، بمعنى أن يغسل فمه كله. ولذلك العلماء قالوا هل له أن يشرب هذا الماء أم لا؟ ثلاثة أقوال، منهم من يجوز، ومنهم من يمنع منع تحريم، ومنهم من يمنع منع كراه تنزيهي، قالوا لا يليق. المقصود بأن هذه المضمضة، والاستنشاق هو أخذ الماء وسحبه إلى أقصى الأنف، إلى أقصى الأنف، ثم نثره، ثم إخراجه بدفعه عن طريق الهواء أو عن طريق النفس الذي في الأنف. هذا المقصود بالاستنشاق، هذا استنشاق من جهة الحكم أقوى من المضمضة، لأنه ورد فيه أنه من سنن الفطرة، وأيضا جاء الأمر به، جاء الأمر بالاستنثار، والاستنثار لا يكون إلا عن استنشاق، سحب الماء بالأنف، والسنة أن يبالغ في الاستنشاق، هذه السنة أن يسحب الماء إلى أقصى أنفه. والدليل على ذلك حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. المضمضة والاستنشاق انفرد الحنابلة عن غيرهم انفرد الحنابلة، لا ليس انفراد، وإنما هو مذهب الحنابلة والحنفية، قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق، قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق. وذهب المالكية والشافعية إلى سنيتهما، إلى سنيتهم، سنية المضمضة والاستنشاق. إذن المضمضة كل من ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا بأنه كان يتمضمض ويستنشق، حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد حديث أنس حديث علي كلهم ذكروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق، فدل هذا على وجوب المضمض والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل كما سيأتي إن شاء الله. قال مسح الرأس كله مع الأذنين لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس فلا يجزئ مسح بعض الرأس دون بعضه. إذن من فرائض الوضوء مسح الرأس كله، مسح جميع الرأس، هذه السنة. والباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم تحتمل أكثر من معنى، تحتمل التبعيض وتحتمل الملامس، ولكن أهل العلم أهل التحقيق يرون بأنها هنا معناها الملامس، وامسحوا برؤوسكم المقصود بها جميع الرأس، نلامس الإنسان جميع رأسه، هذا هو المقصود بالباء هنا وامسحوا برؤوسكم. وكل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام يذكر بأنه كان يمسح رأسه كله، كان يمسح رأسه كله عليه الصلاة والسلام. قد وردت صفات مسح الرأس الإقبال والإدبار، والإدبار والإقبال بمعنى بهذه الطريقة يأتي من أول الرأس إلى الخلف ثم يعيد يده إلى الأمام، أو يأتي من الخلف ثم يرجع إلى الخلف، كلا الصفتين واردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن هل الذهاب مرة والرجوع مرة يعني مرتين، أم أنهما مرة واحدة؟ هذه مرة واحدة، هذه بغرض استيعاب جميع الرأس، يعني صفة المسح هذه بغرض استيعاب جميع الرأس، هذه الصفة، هذا المقصود، وليست تكرارا. لأن القاعدة الشرعية التي ينبغي أن نحفظها هي أن كل عضو من أعضاء الوضوء السنة أن يثلث فيه الغسل إلا الرأس فيمسح مرة واحدة. وفي الغسل على العكس، الرأس يثلث والبدن يغسل مرة واحدة فقط، هذا ضابط تحفظونه. في الوضوء أعضاء الوضوء كله، أعضاء الوضوء كلها السنة فيها التثليث إلا الرأس مرة واحدة فقط. ولذلك الآن تجدون بعض العامة خاصة في دورات مياه المساجد تجد يمسح رأسه مرتين ثلاثة أربعة، هذا خطأ، هذه بدعة، السنة مرة واحدة فقط. ولذلك الآن المتوضئ لو أنه فعل مسح رأسه بهذه الطريقة واكتفى أصاب القدر الواجب، لكن كمال المسح أن يذهب ويرجع أو يأتي بالمسح من الخلف إلى الأمام ويرجع، هذا المسح الكامل. أما المسح المجزئ فيمسح مرة واحدة يده يعمم رأسه كاملا. قال ومنه الأذنان، قوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس فلا يجزئ مسح بعض الرأس دون بعضه، هذا هو الحكم الشرعي، أنه لا يجزئ إلا إذا كان هناك مجتهد كما في بعض المذاهب أنهم يرون مسح بعض الرأس كربعه أو كذا، فهذا لا شك أنه لا يمكن الحكم عليهم ببطلان الوضوء، لأنه يعني قول له حظ من النظر معتبر وهو اجتهاد. هنا قال ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، هذا هو الصحيح أن الأذنان من الرأس، ولذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماء جديدا للأذنين، ما ثبت أبد أن الرسول أخذ ماء جديدا للأذنين، وإنما كان يمسح أذنيه بماء رأسه، بماء رأسه، فلما يمسح رأسه يمسح أذنيه بعد ذلك، يمسح أذنيه بعد ذلك. لكن ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه أخذ ماء جديدا للأذنين، ماء جديدا للأذنين. ماذا يكون الجواب؟ الجواب أولا أن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. الأمر الثاني أن الجم الغفير من الصحابة رضي الله عنهم الذين رووا ووصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا بأنه أخذ ماء جديدا للأذنين، ولذلك الأولى أن لا يأخذ ماء جديدا للأذنين، لا يأخذ ماء جديد الأذنين. صفة مسح الأذنين أن يدخل السبابتين بصماخي الأذنين يعني فتحة الأذنين، ويمسح أيضا بالسبابتين باطن الأذنين وبالإبهامين ظاهر الأذنين، بمعنى أن يعمم مسح الأذنين كاملا. من الفقهاء من ذهب إلى التفريق في المسح فيرى بأن باطن الأذنين يتبعان الوجه وظاهرهما يتبعان الرأس، فيرى أن باطن الأذنين يغسلان لأنهما تابعان للوجه وظاهرهما يمسحان لأنهما تابعان للرأس، لكن الصحيح بأنهما يمسحان مسحا دون الغسل، وهو ما تبقى من بلل اليدين بعد مسح الرأس، بعد مسح الرأس، هذه السنة. قال: غسل الرجلين إلى الكعبين، قوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. الرجل هنا المقصود فيها القدم، لأن الشارع حدد نهايتها بالكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق وأعلى القدم، العظمان الناتئان في أسفل الساق وعلى القدم، وهذا من محل الفرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يدخل الكعبين في الغسل، في غسل الرجلين. ثم قال: الترتيب، لأن الله تعالى ذكره مرتبا، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا على حسب ما ذكر الله سبحانه: الوجه في اليدين في الرأس في الرجلين، كما ورد ذلك في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد وغيره، وغيره حديث كثيرة، حديث حمران مولى عثمان، نعم، حديث علي رضي الله عنه في السنن أيضا. قال: الموالاة. سادسا: الموالاة، أن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير. جزاك الله خير. الموالاة بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير، هذا هو ضابط الموالاة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متواليا، ولحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، يعني بياض قدر الدرهم، لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، فلو لم تكن الموالاة شرطا لأمره بغسل ما فاته ولم يأمره بإعادة الوضوء كله. واللمعة الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل. إذن هذه فروض الوضوء، هذه فروض الوضوء. ثم انتقل المسألة الخامسة، قال: سننه، سنن الوضوء يعني. قال: هناك أفعال يستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها من فعلها، ومن تركها فلا حرج عليه. تسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء، وهي أولا التسمية في أوله لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قلنا لكم ما هي التسمية، هي قول بسم الله دون بسم الله الرحمن الرحيم، ذيك بسمل، قال بسمل، هذه تسمية. التسمية الصحيح الراجح أنها سنة، ومذهب الحنابلة بأنها واجبة، مفرداتهم بأنها واجبة. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قلنا بأن الشيء المنفي حينما يرد في الأحاديث يراد به أحد ثلاثة أشياء، من يذكرها؟ شوف شيخ حمد، أحسن، الوجود، لا وضوء يعني لا وضوء موجود، الصحة، لا وضوء صحيح، الكمال، لا وضوء كامل، مثلا لا وضوء كامل. هذه مهمة طبعا، خاصة في جانب العقيدة وفي جانب العبادات ترد نصوص كثيرة فيها نفي الشيء، نفي الشيء، لا إيمان لمن لا كذا، هل هذا نفي الإيمان أم نفي كمال الإيمان، نفي صحة الإيمان أم نفي كمال الإيمان، هذا مهم، هذا في جانب العقيدة، ولذلك مهم لطالب العلم أن يعني يستحضر هذه الأشياء الثلاثة. أما الأول فقد لا يوجد صحيح، ولكن دائما يرد على الصحة والكمال، يرد على الصحة وعلى الكمال. هنا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني لا وضوء كامل على قول الجمهور، لا وضوء كامل على قول الجمهور. وينبغي حقيقة للمسلم أن يحتاط في جانب التسمية، لأن الحديث فيها يعني حديث ظاهر في الإيجاب، ظاهر في الإيجاب، لكن أهل العلم حملوه على السنية. ثانيا السواك، تكلمنا عن السواك فيما مضى، قال لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، مع كل وضوء. محل السواك على الصحيح أنه قبل المضمضة، لأن هذا هو المناسب. من العلماء من رأى بأنه يتسوك بعد المضمضة، لكن ليس هناك دليل، وإنما المشروع مع كل وضوء، مع كل وضوء، فناسب أن يكون في أول الوضوء. ثم قال: غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، إذ كان يغسل كفيه ثلاثا كما ورد في صفة وضوئه. قلنا بأن الأصل في غسل الكفين على السنية إلا في حالة واحدة، وهي إذا استيقظ من النوم، أي نعم، تقيده بالليل، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه، في لفظ من نوم الليل، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا بأن هذا على الوجوب، على الوجوب. رابعا المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، فقد ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم: فمضمض واستنثر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. خامسا الدلك، تخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها لفعله صلى الله عليه وسلم: فإنه كان إذا توضأ يدلك ذراعيه، كذلك كان إذا كان يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته عليه الصلاة والسلام. الدلك هو إمرار اليد على العضو بعد إسالة الماء، إسالة الماء، إمرار اليد على العضو بعد إسالة الماء، مثل اليد هنا يدلك. قال: وتخليل اللحية الكثيفة، عندنا لحية كثيفة ولحية غير كثيفة، لحية رقيقة. بالنسبة للحية التي يرى من خلفها البشرة، هذا يجب إيصال الماء فيها إلى البشر، اللحية الخفيفة التي يرى من خلفها البشرة، هذا يجب أن يوصل الماء إلى داخل اللحية البشرة، لأن هذا مما يمكن ولا يعسر على الإنسان. أما صاحب اللحية الكثيفة فلا يجب أن يوصل الماء إلى البشرة، وإنما يسن له أن يخلل لحيته. تخليل اللحية وردت فيه صفات، من ذلك أن يأخذ كفة من ماء فيضعه تحت حنكه بهذه الصورة، ويدلك بها لحيته بهذه الصورة، يدخل أصابعه بهذه الصورة. الصورة الثانية أن يأخذ كفة من ماء فيسيله على لحيته فيصنع بأصابعه كالمشط بهذه الطريقة حتى يصل الماء إلى داخل لحيته. قال: تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله. من السنة أن يقدم اليمين على الشمال في اليدين والرجلين، بإجماع أهل العلم أن من قدم الشمال على اليمين فوضوءه صحيح، لكنه ترك السنة، ترك السنة، السنة نبدأ باليمين ثم الشمال لفعله صلى الله عليه وسلم ولمحبته لذلك. قال: سابعا تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين، فالواجب مرة مرة ويستحب ثلاثا لفعله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاث. إذن السنة التثليث، القدر الواجب مرة واحدة فقط. ولذلك في البخاري وفي سنن أبي داود وفي دواوين السنة تجدونهم يبوبون باب الوضوء مرة مرة، باب الوضوء مرتين مرتين، باب الوضوء ثلاثا ثلاث. المرة الأولى هي الواجب وما زاد فهي سنة، ولذلك يجوز التنويع بين الأعضاء من جهة العدد، فيجوز أن تغسل وجهك مرة واحدة ويديك مرتين ورجليك ثلاث مرات، ويجوز العكس أيضا، لكن أهم شيء أن تأتي بالقدر الواجب وهو المرة الواحدة. ثم قال: الذكر الوارد بعد الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمان يدخل من أيها شاء. هذا الذكر بعد الوضوء، هذا فيه فضل عظيم، ينبغي للمسلم لا يفرط في هذا الفضل. بالمناسبة هنا قاعدة تحفظ من جهة أذكار الوضوء، من جهة أذكار الوضوء، هذه قاعدة إذا حفظتها علمت أن كل ذكر يرد في الوضوء إما ضعيف أو موضوع، وهي أن الوضوء ليس فيه إلا ثلاثة أذكار فقط: ذكر في أوله وذكران في آخره. الذكر الأول في أول الوضوء وهو التسمية، قول بسم الله. والذكران في آخر الوضوء الأول هذا الحديث الذي معنا، حينما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا حديث مسلم. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سند صحيح. هذا الذكر الأول. الذكر الثاني ما جاء عند النسائي بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري، وهو قول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا هو الذكر الثاني الذي بعد الوضوء. فعندنا ثلاث أذكار، إذا ضبطها طالب العلم عرف أن كل ذكر يرد من أذكار الوضوء فهو يدور ما بين الضعف وما بين الوضع. وما عليه العامة الآن وبعض الفقهاء من أذكار إنما هي من قبيل الاستحسان، ومن استحسن فقد شرع، لذلك ينبغي الاحتياط في هذا. هذه عبادات مبنية على التوقف، فلا يجوز الاستحسان فيها ولا إعمال الرأي والذوق. فتجد مثلا إذا غسل وجهه ماذا قال؟ اللهم نور وجهي يوم كذا. غسل يديه قال: اللهم البسني حلل، وأشياء من هذا القبيل. فهذه كلها في الحقيقة ليست بصحيحة. قال المسألة السادسة: في نواقضه، يعني نواقض الوضوء. كل عبادة من العبادات جعل الله عز وجل لها حدودا، تلك حدود الله فلا تعتدوه، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ولذلك ما من عبادة إلا والشارع الحكيم عظمها، وتعظيمها يكون بجملة من الوسائل. من ذلك مثلا أن المكلف إذا وقع في شيء من الأشياء التي نص الشارع على النهي عنها في حالة هذه العبادة على وجه الخصوص فقد انتقضت. ولذلك العبادات عظمها الله عز وجل وجعل لها حدود أشبه بسور يحميها ويحفظها. دائما حينما تتأملون في مقاصد الشريعة تجدون أن المصالح التي يحتاجها البشر على ثلاث مراتب: ضروريات وحاجيات وتحسينيات. فما شرعت الحاجيات إلا للحفاظ على الضروريات، ولذلك الصلاة هذه مقصد عظيم، فالله تعالى فتح لها جملة عظيمة من الوسائل التي تحمي هذه العبادة ويعظم قدرها في صدر العبد. ولذلك شرع لها الطهارة، ستر العورة، استقبال القبلة، أشياء كثيرة وهي الشروط السابقة. أيضا منع فعل أو قول شيء من الأشياء التي قد تخل بمقصود هذه العبادة، مثل الكلام مثلا في الصلاة محرم. لماذا؟ الكلام في الدنيا طبعا، لأنه يتنافى مع حقيقة هذه العبادة، وقوموا لله قانتين، قال زيد بن أرقم فأمرنا بالسكوت. كذلك الوضوء، هذه الطهارة العظيمة يعني هي لها شروط وحدود، فمتى ما أن وقع العبد في تجاوز حدودها أو وقع فيما يناقض هذه العبادة مما شرع في الكتاب والسنة، يكون قد تكون العبادة هذه قد فسدت، فيحتاج إلى أن يأتي بها من جديد. والعلماء لهم تعبيرات متنوعة في قضية النواقض، نواقض، مفسدات، مبطلات، لكنهم يتفننون في هذا في الغالب، فيجعلون الوضوء دائما يقول مبطلات الوضوء، في الصيام إيش؟ مفسدات الصيام، في الصلاة مبطلات الصلاة، مبطلات في الحج محظورات الإحرام، وهكذا. هنا يقول النواقض هي الأشياء التي تبطل، التي تبطل الوضوء وتفسده. قال وهي ست: الأول الخارج من السبيلين، أي من مخرج البول والغائط، والخارج إما أن يكون بولا أو غائطا أو منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو ريحا قليلا كان أو كثيرا، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقد تقدم، وقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط أو بول ونوم، وقوله صلى الله عليه وسلم: في من شك هل خرج منه ريح أو لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. كل خارج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، سواء كان نجسا أم طاهر، كل خارج من السبيلين فهو ناقض للوضوء سواء كان نجسا أم غائط. نجسا مثل ماذا؟ البول، الغائط، المذي، الودي، دم الاستحاضة. طيب الطاهر، المني، الريح، الريح طاهر أيضا، الحصى، الدود، هذا كله إيش؟ طاهر. فكل خارج من السبيل، هذه قاعدة أو ضابط، كل خارج من السبيلين سواء كان نجسا أم طاهرا فهو ناقض للوضوء. والأدلة على ذلك ما أشار إليه المصنف وهي معلومة. الثاني قال: خروج النجاسة من بقية البدن. لاحظ قيدها بالنجاسة، من بقية البدن يعني غير السبيلين، والسبيلان هما مخرج الغائط والبول. خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائضا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة، وإن كان غيرهما كالدم والقي فإن فحش وكثر فالأولى أن يتوضأ منه عملا بالأحوط، وإن كان يسيرا فلا يتوضأ منه بالاتفاق. خروج النجاسة من بقية البدن، هنا قال فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا. طيب هل يخرج البول والغائط من غير مخرجهما؟ سؤال. عملية أو كذا، أحسنت هنا. لأن كثير من المرضى يصنعون لهم أهواز، قسطرة أو أهواز أو أشياء من القبيل هذا، يعني بسبب إجراء عملية أو بسبب مرض معين، هذا خروج. فهذا الخارج لم يخرج، هذا خارج النجس لم يخرج من مكانه المعتاد، وإنما خرج من مكان آخر، فهنا ينتقض به الوضوء. أي نعم، ينتقض به الوضوء. بالنسبة لي ما يتعلق بالأشياء غير هذه، قال كالدم والقيء، هذه محل خلاف بين أهل العلم، ولذلك المصنف ذكر إيش؟ الاحتياط. قال يحتاط بالوضوء لها عملا بالأحوط، وإن كان يسيرا يفرق بين الكثير والقليل. قال فإن كان كثيرا بمعنى فحش، والفحش في هذا الأمر الحقيقة لا ضابط له، ولذلك يرجعونه إلى العادة، عادة الناس. فإذا قال الناس هذا شيء كثير وفاحش بالنسبة لخروج الدم قالوا هذا ينقض، وإن كان هذا الشيء قليل غير فاحش فلا ينقض. إذن أرجعوه لعادة الناس، عرف الناس. الصحيح أن الدم لا ينقض الوضوء فيما لو خرج، وكذا القيء إلا على سبيل الاستحباب، فإذا أحب أن يتوضأ استحبابا له ذلك، أما أنه ينقض الوضوء فلا ينقض، هذا هو الصحيح الراجح، سواء كان قليلا أم كثيرا على التحقيق، سواء كان كثيرا أم قليلا على التحقيق. وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون بجراحاتهم وجروحهم تثعب دما، وأدخل ابن أبي ليلى أصابعه العشرة في أنفه فأخرج الدم وهو في الصلاة فلم يخرج من الصلاة. ابن عمر عصر بثرة فخرج منها الدم وهو في الصلاة ولم يخرج من الصلاة، فدل هذا على أن الدم غير ناقض، وكذلك القيء. وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، هذا إن صح فيحمل على الاستحباب، على الاستحباب. قال زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم، قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن من غائط وبول ونوم، وقوله العين وكاء السهر فمن نام فليتوضأ. وكاء يعني الخيط الذي يربط به، تربط به القربة مثلا أو الشيء، والسهر مقصود به الدبر، فمن نام فليتوضأ. وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعا. والنوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم، أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة ويقومون يصلون ولا يتوضؤون. بالنسبة لغياب العقل بجنون أو بسكر أو بإغماء فهذا ناقض بإجماع العلماء، ناقض بإجماع العلماء. أما النوم فمحل خلاف، وفيه ثلاثة أقوال، منهم من يرى بأنه ناقض مطلقا ويستدلون بهذه الأحاديث العين وكاء السهر فمن نام فليتوضأ، وقوله ولكن من بول، من غائط وبول ونوم. ومنهم من لا يرى النقض مطلقا، هذا القول الأول، من يرون النقض مطلقا. ومنهم من لا يرى النوم مطلقا، عفوا، من لا يرى النقض مطلقا، يستدلون بما حصل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا فعل الصحابة، وخاصة لفظة ولهم غطيط، حديث أنس قال ولهم غطيط، الغطيط هنا الشخير، قال فقاموا فصلوا ولم يتوضأ. ومنهم من توسط، والتوسط هو المذهب الراجح وهو الحق في هذه المسألة، لأن الأحاديث أول مسلك يسلكه المجتهد والفقيه هو الجمع وإعمال جميع الأحاديث إن أمكن، الأحاديث كلها تعمل إن أمكن، فلا يطرح بعضها وإنما يعمل بها جميعا إن أمكن، وإذا لم يمكن بدأت عملية استعمال المدارك الأخرى، بخلاف طبعا هذا قول الجمهور، بخلاف الحنفي، الحنفي يرون أن إذا وردت أحاديث ظاهرة التعارض أول مسلك يسلكون ما هو دعوى النسخ، ولذلك كثر النسخ عنده. أما الجمهور فلا، فيرون بأن أول شيء إعمال جميع النصوص وهو يسمى بالجمع، تعمل جميع النصوص، فما دام عندنا الآن نصوص ممكن إعمالها فهذا هو الطريق الصحيح. ولذلك نقول إن كان النوم مستغرق بمعنى أن الإنسان غاب عقله غيابا كاملا فاستغرق في النوم، شو يسمون عندنا، يقول إيش فلان في سابع نوم، سابع نوم، عاد ما أدري ليش سابع نوم، المقصود بأنه استغرق في النوم استغراق شديد بمعنى أن كل معاني الإدراك انعدمت عنده، فهذا يتوضأ ونحمل الأحاديث الأمر بالوضوء من النوم على هذا الوضع. وأما إن كان نومه نوما خفيفا فيه خفقة أو خفقتين أو فيه مثلا جالس جلسة تمكن فيها من نفسه وهو أثناء نوم يشعر بمن حوله فهذا لا ينتقض وضوءه ونحمل أحاديث عدم نقض الوضوء من النوم على هذا الوضع وهو النوم الخفيف. قال: مس فرج الآدمي بلا حائل، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، في حديث أبي أيوب وأم حبيبة: من مس فرجه فليتوضأ. هذه المسألة أيضا من المسائل المشكلة، وذلك لتعارض الأدلة فيها. تعلمون بأن مسألة التعارض مسألة مهمة، سبق وأن ذكرنا شيء منها. بالنسبة للنصوص الشرعية التي ظاهرها التعارض، هذه قاعدة تحفظون أنه ليس هناك تعارضا حقيقيا بينه أبدا، يعني ليس هناك تعارض حقيقي، يعني نص يصادم نص آخر إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما التعارض هو ذهني، سمى تعارضا ذهنيا في ذهن الفقيه في ذهن المكلف. عندنا أحاديث وردت فيها الأمر بالوضوء من مس الفرج، وأحاديث فيها عدم الوضوء من مس الفرج. حديث بسرة بن صفوان: من مس ذكره فليتوضأ. وعندنا حديث طلق بن علي: إنما هو بضعة منك. العلماء في الحقيقة مع هذه الأحاديث لهم مسالك. أولا مسلك التضعيف لها، فذهب بعض العلماء إلى تضعيف أحاديث طلق بن علي، قالوا يا حديث ضعيف. الصحيح بأن حديثه صحيح، حديث بسرة بن صفوان حديث صحيح، وحديث طلق بن علي حديث صحيح. المسلك الثاني مسلك إيش؟ النسخ. قالوا بأن حديث طلق منسوخ بحديث بسرة بنت صفوان، ودعوى النسخ في الحقيقة دون خرط القتاد، يعني ليست بهذه السهولة، بل ثبت بأن طلق بن علي كان إسلامه متأخرا، وثبت من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالوضوء من مس الذكر، وحديث وأبو هريرة أيضا إسلامه متأخر، جاء في عام إيش؟ خيبر، عام خيبر كان سنة كم؟ لا ست، عام ست، بعضهم يقول سبعة بعضهم، لكن الصين عام ست. المقصود بأن النسخ أيضا دعوة، طبعا لا أحب أن يعني أتوسع لأنه لا نخالف شرط الدروس، لكن عموما أحاديث النسخ في الحقيقة ليس هذا محله، يعني دعوة النسخ عفوا ليس هذا محله، بل الأحاديث كلها محكمة. نرجع إلى قضية الجمع، مثل ما جمعنا في مسألة النوم، نرجع إلى الجمع في مسألة مس الذكر. الصحيح الراجح ما ذهب إلى الجمع من أهل التحقيق، وهم قالوا بالتفريق، فإن كان مس العضو مس الفرج بقصد إيقاظ إحساس الشهوة فهذا إيش؟ ينقض الوضوء، ونحمل عليه حديث بسرة بن صفوان. وإن كان مس الذكر لا بقصد إيقاظ الشهوة والإحساس بالشهوة فهذا لا ينتقض فيه الوضوء، ونحمل عليه حديث طلق بن علي رضي الله عنه ومن معه كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى. وبهذا تكون طريقة الجمع هي الطريقة الأولى. وإن كان كثير من أهل العلم أيضا من أهل التحقيق والنظر يرون بأن الاحتياط هو الوضوء، لكن ما فائدة هذا الخلاف؟ ثمرته ما هي؟ أولا فيما لو إذا كان الإنسان يغتسل وانتهى، وهذه نسأل كثيرا عنه، وهو يتنشف وقعت يده على فرجه، فما حكم وضوئه وغسله في هذه الحالة؟ هنا تأتي ثمرة الخلاف. عندنا الأطباء الذين خاصة الأخصائيين مختصين مثلا بالأمراض التناسلية، لو أنه باشر يده من دون طبعا قفاز ولا شيء باشر، فمس فرج مريض وهو متوضئ فما حكم وضوئه؟ هنا تأتي ثمرة الخلاف. عندنا القابلة، الامرأة التي تولد النساء، عندنا الخاتن أيضا ليختن الأطفال، عندنا الأم مع ابنها وهي تغسله مثلا تنظفه، فهذه كلها مسائل هامة في 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 مسألة مس الفرج. كم بقى اللذان؟ ثلاث. طيب نختم بهذا. أكل لحم الإبل، حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت تتوضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. هذه المسألة أيضا من أهم المسائل ويحولها خلاف. انفرد الحنابلة عن الأئمة الثلاثة بالقول بوجوب الوضوء من أكل لحم الجزور. حديث جابر هذا حديث ظاهر، نص ظاهر في هذه المسألة، وأن أنه يتوضأ من لحم، من أكل من لحم الإبل، فأكل لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء. سادسا الرد عن الإسلام عاذنا الله وإياكم لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. الرد عن الإسلام وهو يعني الخروج من الإسلام، لكن الصحيح بأن الرد عن الإسلام غير ناقضة للوضوء، وإنما محبطة للعمل إذا استمر الإنسان على ردته. أما إذا عاد إلى الإسلام وكان متوضئا فوضوءه يبقى وضوءا صحيحا، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع العمل الصالح. كان بودي أن أكمل حتى نبدأ بمسح الخفين، لكن لعلنا نتدارك إن شاء الله في الدرس القادم. يقول المسألة السابعة ما يجب له الوضوء. قال ويجب على المكلف فعل الوضوء للأمور التالية، يعني أسباب الوضوء أو الأعمال والأفعال التي لا تجب التي لا تصح إلا بالوضوء. قال أولا الصلاة، لحديث ابن عمر مرفوعا لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، عدم القبول هذا عدم كمال ولا صحة ولا لا يقبل؟ لا يقبل الله يعني لا تصح صلاة بغير طهور. ثانيا الطواف بالبيت الحرام فرضا كان أو نفلا لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه توضأ ثم طاف بالبيت، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، ولمنعه الحائض من الطواف حتى تطهر. إذن يجب على المكلف إذا أراد أن يطوف أن يتوضأ قبل أن يشرع بالطواف. قال ثالثا مسح المصحف ببشرته بلا حائل، قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذه من المسائل الخلافية بين أهل العلم، وهي مس المصحف من دون حائل. الحائل يعني المانع بين البشرة وبين القرآن، يعني أن يلبس قفاز أو أن يحمله بعلاقة مثلا أو بشيء. واستدل بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهر. في الحقيقة هذه الآية لا يصلح الاستدلال بها على منع غير المتطهر من مس المصحف، لأن هذه الآية المقصود بها الملائكة، لا يمسه إلا المطهرون المقصود بها الملائكة. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، الطاهر طاهر هذه من الألفاظ المشتركة، فيحتمل فيها يحتمل الطاهر هنا يكون الطهارة العينية، ويحتمل من كلمة طاهر الطهارة المعنوية. ولذلك جاءت النصوص الشرعية بالتعبير عن المشركين بالنجس، قال تعالى إنما المشركون نجس. النجس هنا أيضا من الألفاظ المشترك، تحتمل نجاسة إيش حسية ونجاسة معنوية. وإنما المشركون نجس، النجاسة ما هي هنا؟ معنوية، نجاسة اعتقاد، نجاسة عقيدة، لأنهم مشركين. طيب ما الذي حملها؟ ما الدليل على حملها على النجاسة المعنوية؟ هل هو الذوق والتشهي والرأي مثلا؟ أم الدليل أبو أحمد؟ أحسنت، نكاح نسائهم وأكل ذبائح الكتاب. في دليل أكثر وضوح من هذا وهو دخول نصارى وفد نجران، لما وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدخلهم المسجد، فأنكر الصحابة على الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله، قالوا كيف تدخلهم المسجد وقد قال الله تعالى إنما المشركون نجس؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنهم لا يحملون النجاسة على ظهوره. فدل هذا على أن النجاسة هنا المقصود بها النجاسة المعنوية، نجاسة الاعتقاد، نجاسة الشرك، هذا هو المقصود. كذلك طاهر من الألفاظ المشترك، فقد تكون الطهارة هنا معنوية وقد تكون حسية. صحيح هنا أن الطهارة المقصود فيها طهارة الاعتقاد وليس طهارة البدن، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس. فدل على أن الممنوع من مس المصحف هو الكافر النجس نجاسة معنوية، هذا هو الصحيح. ولذلك لو مس المسلم المصحف وهو غير متوضئ جاز له ذلك، يعني لا يقع في الإثم، لكن الأولى والأفضل أن لا يمسه إلا بطهارة أو أن يمسه بحائل. قال المسألة الثامنة ما يستحب له الوضوء. إذن هذه ما يجب له الوضوء، هنا ما يستحب له الوضوء. أولا عند ذكر الله تعالى وقراءة القرآن، عند ذكر الله وقراءة القرآن، عند ذكر الله الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه رجل فقال فلم يرد عليه، فقال إني أحببت، إني كنت أقضي حاجتي وأحببت أن لا أذكر الله إلا على وضوء أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فتوضأ فرد عليه. فإذا كان رد السلام عليه بعد الوضوء فذكر الله من باب أول، لكن هذا على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحجبه شيء عن ذكر الله إلا الجنابة، إلا الجناب، ما كان يحجبه عن ذكر الله شيء إلا الجناب. حتى الجنوب، مقصود الذكر هنا قراءة القرآن، حتى الجنوب يذكر الله عز وجل، حتى أذكار النوم وأذكار كذا يأتي بها. أيضا عند كل صلاة لمواظبته صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، كما في حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، هذا على سبيل الاستحباب. لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد. ثالثا يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع أو أراد النوم أو الأكل أو الشرب، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، ولحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام، في رواية لها فأراد أن يأكله أو ينام. طيب هل هذا الوضوء يرفع الحدث؟ الجواب لا. ماذا يسمى؟ يخفف الحدث، خفف الحدث ولا يرفعه، بمعنى الجنب إذا توضأ لا يجوز له أن يستبيح الصلاة بهذا الوضوء ولا قراءة القرآن ولا الطواف بالبيت، وإنما هذا يسمى تخفيف للحدث، تخفيف للحدث، وهذا على سبيل الاستحباب. رابعا الوضوء قبل الغسل، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة الحديث. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في باب الغسل، وهذه سنة بإجماع أهل العلم أن من أفاض الماء على بدنه كاملا أجزأه الغسل، لكن هناك غسل مجزئ وغسل مسنون سيأتي تفصيله. الغسل المجزئ أن يفيض الماء كاملا على بدنه، والغسل المسنون أن يتوضأ، أن طبعا يغسل يديه ثم يغسل فرجه ويزيل ما علق بفرجه من أذى، بالنسبة إذا كان جنبا، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يحثو على رأسه 3 حثيات، ثم يفيض الماء على بدنه. سيأتي إن شاء الله في باب الغسل. قال: عند النوم، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. فدل هذا على سنية واستحباب الوضوء عند النوم. هذه بعض المسائل المتعلقة بأحكام الوضوء، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
ذكر الترتيب في الشروط والفروض في تعريف الشرط أنه ما في يلزم عدمه العدم.
نعم.
ليس في هذا اللفظ إدخال الفرض فيها.
الشروط؟ لا، الشروط هي تتقدم على العمل.
بالنسبة حتى في الفروض أيضا.
ما أتى بماذا؟ أيوة. مثل إيش؟
ترتيب الوضوء.
أيوة.
ذكر في الشروط وفي الفروض.
لا، هو في الشروط ما يتعلق بالوضوء كاملا، في الفروض قال في أعضاء الوضوء، قال في أعضاء الوضوء، بمعنى أنه يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، هذا القصد. فهنا جعل فروض لأنه وردت في الآية. وفي الشروط قال تقدم الطهارة على الطهارة عموما، الطهارة قد تكون وضوء، قد تكون غسل، قد تكون تيمم. الترتيب في شروط الوضوء. إيه، لأن هذا محل وهذا محل. الشروط أن يأتي بالطهارة هكذا، الشروط أن يأتي بالطهارة على هذه الصفة، لأنها شرطت في النص: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وكذا. لأن باب التوضيح فقط التوضيح، لأن إيه نعم، قد لأن في الفروض حينما يذكرها يذكر ما هو من الواجبات وما هو من السنن. يعني مثل ليس من شروط صحة الصلاة المضمضة والاستنشاق كمثال، يعني لأن من واجباتها فيذكرها في باب الفروض. الدليل على إيش؟ على عدم ولا على صحة؟ إذا وجد سببه، إذا وجد السبب، الدليل بأنه لقوله سلم: ومن استجمر فليوتر. أيضا في 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 الخارج من السبيلين: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء. فما دام أنه وجد الأذى والقذر الخارج هذا فيجب قطعه، يجب قطعه، لا يصح الوضوء إلا بقطع هذا الأذى الخارج. وضحت؟ لا تقريبا، لا لازم تتضح في ذهنك. أعد. هي علاقة، لأنه صار الآن أصبحت هنا علاقة، لأنه صار من نواقض الوضوء خروج الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين لا بد من قطعهم، والقطع يكون بأحد شيء، إما باستجمار أو باستنجة. فلا يجوز أن يتوضأ وهو لم يستجمر أو لم يتوضأ، هنا العلاقة. لكن أصلها بمعنى أنه لا يتوضأ إلا بأن يستجمر أو لا يكون هذا، إذا وجد السبب، مقصود إذا وجد السبب. لا، ما يجوز أن يتوضأ. لا ما يجوز حتى يزيل هذه النجاسة. هنا
شفنا قلنا أن تلك من السنن الوضوء.
نعم.
عندنا قاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد.
نعم.
والوضوء هو تبليغ الماء لجميع أعضاء الوضوء.
هنا.
فإذا لم يتبلغ إلا بالدلك لا يقال هنا بالوضوء.
إذا لم يتبلغ إلا بالدلك، إذا وجد مثلا خشونة في جلد الإنسان ولا كذا، يجب في هذا الحال على قول المالكية، قاعدتهم الوجوب فيها، وجوب الدلك. إذا لم الماء لم يتبلغ إلى أصل البشرة، وجب عليه أن يدلك أو أن يبلغ لما ثبت. لكن الأصل السني، لأن القاعدة الأصل إسالة الماء على أعضاء الوضوء، إسالة الماء، إمرار الماء، حتى أن من العلماء من يرى بأنه يعني لو أخذ ماء خفيفا بيده، بمعنى أنه لم مجرد بل اليد ثم مسح العضو وصح ذلك، لا يشترط أن ينفصل الماء عن العضو. لا، هو الأصل إسالة أو العكس، قصدك الأصل أن الماء إذا أسيل على البدن بلغ العضو، هذه القاعدة. أما إذا هناك قد تكون من الأعضاء يكون خشنة مثلا الجلد وكذا فيحتاج إلى دلك.
أي
الوقت صحيح، هذا ذكره شيخ الإسلام ذكره غيره، لكن المقصود بأن الصلاة لا تقبل إلا بهذه الطهارة، لا تقبل إلا بهذه الطهارة، بخلاف الوقت. الوقت قد يجوز التقدم عليه، ولذلك يعني مسألة أعظم شرائط الصلاة الوقت إذا كان باعتبار ما حدده الشارع من ابتداء العبادة التي الوضوء هي مقصد إليها والوقت مقصد له فصحيح. أما باعتبار أنه لا تنخرم مثلا قاعدة الوضوء ولا قاعدة الوقت فالوضوء أقوى هنا، بمعنى أنه لا تقبل صلاة أحد ما دام أنه قادر على الوضوء إلا بهذا الوضوء. أما الوقت الصلاة فقد ينخرم، ولذلك المسافر يجمع جمع تقديم وجمع تأخير، كذلك المستحاضة، كذلك من له عذر مثلا معين ونحوه، كذلك من فاته مثلا شيء من هذا فتنخرم من هذا الباب. أي نعم. لا، الجنوب لا، الجنوب التأكيد في شأنه من جهة التطهر أكثر من المحدث حدثا أصغر، لذلك سمي بحدثه بحدث أكبر، فالجنوب لا. بس أي هذا قول، لكن هنا واضح فيه النهي الشديد، قال من مس ذكره فليتوضأ، قال الفاء الوجوب هنا وليس الاستحباب. نعم. اي هو الان الكلام على قضيه الجمع، اذا قلنا بهذا قلنا بان هذا الاستحباب، هذا على قولك الاول على قضيه اختيار احد القولين، اما قضيه الجمع ممكن. فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله يصرف عن الوجوب، مثل قوله إذا أجنب أحدكم فأراد أن ينام فليتوضأ، ثبت بأن الرسول نام من دون وضوء صرفه عن الوجوب. أين أين بس الإقامة نبغى بس ما نعطل. سبحانك اللهم وبحمدك. يقول المسألة السابعة، ما يجب له الوضوء؟ قال ويجب على المكلف فعل الوضوء للأمور التالية، يعني أسباب الوضوء أو الأعمال والأفعال التي لا تصح إلا بالوضوء. قال أولا الصلاة، لحديث ابن عمر مرفوعا لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، عدم القبول هذا عدم كمال ولا صحة ولا لا يقبل، لا يقبل الله يعني لا تصح صلاة بغير طهور. ثانيا الطواف بالبيت الحرام فرضا كان أو نفلا لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه توضأ ثم طاف بالبيت، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، ولمنعه الحائض من الطواف حتى تطهر. إذن يجب على المكلف إذا أراد أن يطوف أن يتوضأ قبل أن يشرع بالطواف. قال ثالثا مس المصحف ببشرته بلا حائل، قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذه من المسائل الخلافية بين أهل العلم، وهي مس المصحف من دون حائل. الحائل يعني المانع بين البشرة وبين القرآن، يعني أن يلبس قفاز أو أن يحمله بعلاقة مثلا أو بشيء. واستدل بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. في الحقيقة هذه الآية لا يصلح الاستدلال بها على منع غير المتطهر من مس المصحف، لأن هذه الآية المقصود بها الملائكة، لا يمسه إلا المطهرون المقصود بها الملائكة. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر. الطاهر طاهر هذه من الألفاظ المشتركة، فيحتمل فيها، يحتمل الطاهر هنا يكون الطهارة العينية، ويحتمل من كلمة طاهر الطهارة المعنوية. ولذلك جاءت النصوص الشرعية بالتعبير عن المشركين بالنجس، قال تعالى إنما المشركون نجس. النجس هنا أيضا من الألفاظ المشترك، تحتمل نجاسة إيش حسية ونجاسة معنوية. وإنما المشركون نجس، النجاسة ما هي هنا؟ معنوية، نجاسة اعتقاد، نجاسة عقيدة، لأنهم مشركين. طيب ما الذي حملها؟ ما الدليل على حملها على النجاسة المعنوية؟ هل هو الذوق والتشهي والرأي مثلا، أم هو الدليل أبو أحمد؟ أحسنت، نكاح نسائهم، أكل ذبائح الكتاب. في دليل أكثر وضوح من هذا، وهو دخول نصارى وفد نجران، لما وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدخلهم المسجد، فأنكر الصحابة على الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله، قالوا كيف تدخلهم المسجد وقد قال الله تعالى إنما المشركون نجس؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنهم لا يحملون النجاسة على ظهوره. فدل هذا على أن النجاسة هنا المقصود بها النجاسة المعنوية، نجاسة الاعتقاد، نجاسة الشرك، هذا هو المقصود. كذلك طاهر من الألفاظ المشترك، فقد تكون الطهارة هنا معنوية وقد تكون حسية. الصحيح هنا أن الطهارة المقصود فيها طهارة الاعتقاد وليس طهارة البدن، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس. فدل على أن الممنوع من مس المصحف هو الكافر النجس نجاسة معنوية، هذا هو الصحيح. ولذلك لو مس المسلم المصحف وهو غير متوضئ جاز له ذلك، يعني لا يقع في الإثم، لكن الأولى والأفضل أن لا يمسه إلا بطهارة، أو أن يمسه بحائل. قال المسألة الثامنة ما يستحب له الوضوء. إذن هذه ما يجب له الوضوء، هنا ما يستحب له الوضوء. أولا عند ذكر الله تعالى وقراءة القرآن، عند ذكر الله وقراءة القرآن، عند ذكر الله الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه رجل فقال فلم يرد عليه، فقال إني أحببت، إني كنت أقضي حاجتي وأحببت أن لا أذكر الله إلا على وضوء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فتوضأ فرد عليه. فإذا كان رد السلام عليه بعد الوضوء فذكر الله من باب أول، لكن هذا على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحجبه شيء عن ذكر الله إلا الجنابة، إلا الجناب، ما كان يحجبه عن ذكر الله شيء إلا الجناب. حتى الجنوب، مقصود الذكر هنا قراءة القرآن، حتى الجنوب يذكر الله عز وجل، حتى أذكار النوم وأذكار كذا يأتي بها. أيضا عند كل صلاة لمواظبته صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، ما في حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، هذا على سبيل الاستحباب، لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد. ثالثا يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع أو أراد النوم أو الأكل أو الشرب، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، ولحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام، في رواية لها فأراد أن يأكله أو ينام. طيب هل هذا الوضوء يرفع الحدث؟ الجواب لا. ماذا يسمى؟ يخفف الحدث، خفف الحدث ولا يرفعه، بمعنى الجنب إذا توضأ لا يجوز له أن يستبيح الصلاة بهذا الوضوء ولا قراءة القرآن ولا الطواف بالبيت، وإنما هذا يسمى تخفيف للحدث، تخفيف للحدث، وهذا على سبيل الاستحباب. رابعا الوضوء قبل الغسل، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، الحديث. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في باب الغسل، وهذه سنة بإجماع أهل العلم أن من أفاض الماء على بدنه كاملا أجزأه الغسل، لكن هناك غسل مجزئ وغسل مسنون سيأتي تفصيله. الغسل المجزئ أن يفيض الماء كاملا على بدنه، والغسل المسنون أن يتوضأ، أن طبعا يغسل يديه ثم يغسل فرجه ويزيل ما علق بفرجه من أذى بالنسبة إذا كان جنبا، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يحثو على رأسه ثلاث حثيات ثم يفيض الماء على بدنه، سيأتي إن شاء الله في باب الغسل. قال عند النوم، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، فدل هذا على سنية واستحباب الوضوء عند النوم. هذه بعض المسائل المتعلقة بأحكام الوضوء، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
ذكر الترتيب في الشروط والحروف وتعريف الشرط أنه ما يلزم عدمه العدم.
نعم.
ليس في هذا اللفظ إدخال الحروف فيها.
الشروط؟ لا، الشروط هي تتقدم على العمل.
بالنسبة أتى به في الحروف أيضا.
ما أتى بماذا؟ أيوة، مثل إيش؟
ترتيب الوضوء.
أيوة.
ذكره في الشروط وفي الفروض.
لا، هو في الشروط ما يتعلق بالوضوء كاملا، في الفروض قال في أعضاء الوضوء، قال في أعضاء الوضوء بمعنى أنه يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، هذا القصد، فهنا جعلها فروض لأنه وردت في الآية. وفي الشروط قال تقدم الطهارة على الطهارة عموما، الطهارة قد تكون وضوء، قد تكون غسل، قد تكون تيمم. الترتيب في شروط الوضوء، إيه، لأن هذا محل وهذا محل. الشروط أن يأتي بالطهارة هكذا، شروط أن يأتي بالطهارة على هذه الصفة، لأنها شرطت في النص إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وكذا. لأن باب التوضيح فقط، التوضيح، لأن أين قد، لأن في الفروض حينما يذكرها يذكر ما هو من الواجبات وما هو من السنن، يعني مثل ليس من شروط صحة الصلاة المضمضة والاستنشاق كمثال، يعني لأنها من الواجبات هذه فيذكرها في باب الفروض. الدليل على إيش؟ على عدم ولا على صحة؟ إيه، إذا وجد سببهم، إذا وجد السبب، الدليل بأنه قال صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر. أيضا في 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 الخارج من السبيلين، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فما دام أنه وجد الأذى والقذر الخارج هذا فيجب قطعه، يجب قطعه، لا يصح الوضوء إلا بقطع هذا الأذى الخارج. وضحت؟ لا تقريبا، لا لازم تتضح في ذهنك. أعد. هي علاقة، لأنه صار الآن أصبحت هنا علاقة، لأنه صار من نواقض الوضوء خروج الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين لا بد من قطعهم، والقطع يكون بأحد شيء، إما باستجمار أو باستنجاء، فلا يجوز أن يتوضأ وهو لم يستجمر أو لم يتوضأ، هنا العلاقة. لكن أصلها بمعنى أنه لا يتوضأ إلا بأن يستجمر أو لا يكون هذا إذا وجد السبب، مقصود إذا وجد السبب. لا ما يجوز له يتوضأ، لا ما يجوز له حتى يزيل هذه النجاسة. أين
شيخنا قال أن تلك من السنن الوضوء؟
نعم،
عندنا قاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد.
نعم،
والوضوء هو تبليغ الماء لجميع أعضاء الوضوء.
أين
فإذا لم يتبلغ إلا بالدلك لا يقال هنا بالوجوب؟
إذا لم يتبلغ إلا بالدلك، إذا وجد مثلا خشونة في جلد الإنسان ولا كذا، يجب في هذا الحال. على قول المالكية قاعدتهم الوجوب فيها، وجوب الدلك. إذا لم الماء لم يتبلغ إلى أصل البشرة، وجب عليه أن يدلك أو أن يبلغ لما ثبت. لكن الأصل السني، لأن القاعدة الأصل إسالة الماء على أعضاء الوضوء، إسالة الماء، إمرار الماء. حتى أن من العلماء من يرى بأنه يعني لو أخذ ماء خفيفا بيده، بمعنى أنه لم مجرد بل اليد ثم مسح العضو، وصح ذلك، لا يشترط أن ينفصل الماء عن العضو. لا، هو الأصل إسالة، أو العكس قصدك، الأصل أن الماء إذا أسيل على البدن بلغ العضو، هذه القاعدة. أما إذا هناك قد تكون من الأعضاء يكون خشنة مثلا الجلد وكذا، فيحتاج إلى دلك.
أي؟
أنا
قرأت في بعض الكتب أو سمعت بعض العلماء يقولون أن أعظم شرائط الصلاة الوقت، لأن إنما شرع التيمم وانتقال من الطهارة إلى التيمم لحفظ
الوقت. صحيح، هذا ذكره شيخ الإسلام وذكره غيره، لكن المقصود بأن الصلاة لا تقبل إلا بهذه الطهارة، لا تقبل إلا بهذه الطهارة، بخلاف الوقت. الوقت قد يجوز التقدم عليه، ولذلك يعني مسألة أعظم شرائط الصلاة الوقت، إذا كان باعتبار ما حدده الشارع من ابتداء العبادة التي الوضوء هي مقصد إليها والوقت مقصد له، فصحيح. أما باعتبار أنه لا تنخرم مثلا قاعدة الوضوء ولا قاعدة الوقت، فالوضوء أقوى هنا، بمعنى أنه لا تقبل صلاة أحد ما دام أنه قادر على الوضوء إلا بهذا الوضوء. أما الوقت الصلاة فقد ينخرم، ولذلك المسافر يجمع جمع تقديم وجمع تأخير، كذلك المستحاضة، كذلك من له عذر مثلا معين ونحوه، كذلك من فاته مثلا شيء من هذا فتنخرم من هذا الباب. أي نعم. لا، الجنوب لا، الجنوب التأكيد في شأنه من جهة التطهر أكثر من المحدث حدثا أصغر، لذلك سمي بحدثه بحدث أكبر، فالجنوب لا. بس أي هذا قول، لكن هنا واضح فيه النهي الشديد، قال من مس ذكره فليتوضأ، قال الفاء الوجوب هنا وليس الاستحباب. نعم، اي هو الان الكلام على قضيه الجمع. إذا قلنا بهذا قلنا بأن هذا الاستحباب. هذا على قولك الأول على قضية اختيار أحد القولين، أما قضية الجمع ممكن. فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله يصرف عن الوجوب. مثل قوله إذا أجنب أحدكم فأراد أن ينام فليتوضأ، ثبت بأن الرسول نام من دون وضوء صرفه عن الوجوب. أين أين بس الإقامة نبغى بس ما نعطل. سبحانك اللهم وبحمدك.